بل اتباع فيه حرص كامل على عدم الإحداث وعدم الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك درسنا هذا، درس المصطلح. فهناك أناس درسوا هذا العلم بدرجة الحفظ، حفظ المتون، بل ولعلهم صنفوا في هذا العلم، وهم أعداء، وهم أعداء للسنة، كمثل ذلك الرجل الذي هو الكوثري، محمد زاهد الكوثري. هذا الرجل من أعداء السنة، ومع ذلك كان على شيء من المعرفة بالحديث وعلومه، حتى كانوا يعدونه من المحدثين، ومع ذلك هو من ألد أعداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ألد أعداء سنته، فإنه هدم العقيدة الصحيحة وهدم السنة الصحيحة، بل هاجم هذه الدعوة السلفية وأراد أن يصيبها كما يقال في مقتل، لولا أن الله عز وجل قيد من يرد كيده عليه ويصيب هذا الرجل في مقتل ويرد سهامه ضده، ألا وهو العلامة المعلم رحمه الله تعالى. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء، فالكوثري داء، والمعلم رحمه الله كان هو الدواء لهذا الداء، كما جعل الله عيسى عليه السلام دواء للداء العضال، ألا وهو الدجال، فما يقتل الدجال إلا عيسى عليه السلام. وكذلك سخر الله عز وجل العلامة المعلم رحمه الله لكي يقتل هذا الكوثري، فأصابه في مقتل بكتابه العظيم الذي هو التنكيل بما في ماذا؟ بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ومثله كذلك ذلك الداء الذي هو المليباري، الذي هو حمزة المليباري، فإن الله جعل الشيخ ربيعا دواء لهذا المليباري، فأصابه في مقتل في كتابه التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل، فأصاب ذلك المليباري كذلك في مقتل. هؤلاء أناس، هذان مثالان مهمان لرجلين اشتغلا بالحديث والسنة، وهما من ألد أعداء الحديث والسنة، الكوثري والمليباري. وطبعا الكوثري رمز لمدرسة من تلاميذه عبد الفتاح ابن أبي غدة، والذي قد مات ولحق بشيخه، حتى كانوا يسمون الكوثري لشدة تعصبه للمذهب الحنفي، كانوا يسمون الكوثري مجنون أبي حنيفة، وكانوا يسمون أبا غدة مجنون الكوثري، كانوا يسمون الكوثري مجنون أبي حنيفة ويسمون أبا غدة مجنون الكوثري. والشاهد أنهم مدرسة واحدة، مدرسة تنصر الصوفية والمذهبية والأشعرية، وتنصر التعصب المذهبي الذميم المقيت، وتنصر كذلك الأشعرية، العقيدة الأشعرية، ويزعمون أن هذا هو الدين، ومع ذلك هم مشتغلون بحدثنا وأخبرنا، لكنهم أبعد ما يكونون عن حدثنا وأخبرنا. فحدثنا وأخبرنا أصلا ما وضعت إلا من أجل الحفاظ على هذا الدين، ما وضعت حدثنا وأخبرنا إلا من أجل الحفاظ على الدين الذي هو الإسلام والسنة، الحفاظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الغرض من دراسة هذا العلم، ليس مجرد أنك تخرج حديثا أو حديثين ثم أنت تهدم السنة، تهدم الحديث بزعم أنك تخدم السنة وتخدم الحديث. لذلك أؤكد وأكرر أنكم تحرصون على دراسة هذه العلوم كوسيلة وليست غاية في نفسها. وهذا المعنى قد تم التأكيد عليه في دروس سبقت، ولكن أؤكد هذا بعد هذه الرحلة التي استمرت 10 أيام، والتي كانت بفضل الله تعالى رحلة موفقة. وطبعا ما تمكنت من لقاء كل من أريد لقاءهم من العلماء والمشايخ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال، بل يفعل ما يستطاع منه. فأحمد الله عز وجل أن أكرمني بمنه وكرمه، وبخاصة في هذا اليوم الأخير يوم السبت قبيل رحيلي من مكة بدقائق لا أقول بساعات، حيث تمكنت بفضل الله من زيارة الشيخ الصومالي محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله، والذي كما ذكر بلغ 300 سنة، أي تجاوز 100 ب3 سنين، وهو طريح الفراش طبعا، لكنه برغم ضعف جسمه فإذا رأيته يعني حسبته كما يقال هيكلا عظميا، لكنه ما شاء الله بكامل وعيه، بكامل وعيه، بل إنه ما زال يدرس إلى يومنا هذا. يأتيه تلاميذه القدماء في منزله ويدرسهم، وهو صاحب تلك الفوائد الكثيرة التي طالما سمعتموها مني وطالما سمعتها من شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، التي هي من جنس إذا روى الحميدي عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة، وإذا روى المراوزة عن عبد الله غير منسوب فهو عبد الله ابن المبارك. هذه كلها فوائد الشيخ الصومالي رحمه حفظه الله ورحمنا ورحمه، فإنها كلها يحدثنا، كان شيخنا يحدثنا عنه فيقول حدثنا شيخنا عبد الله محمد بن عبد الله الصومالي بأنه إذا روى سفيان إذا روى الحميدي عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة، فإذا ذكر مثل هذه الفوائد يتذكر شيخه محمد ابن عبد الله الصومالي، وهو صومالي صومالي فعلا، وإن كان يعيش في المملكة من قديم الزمان فهو صومالي أفريقي أسمر، وسبحان الله يعني يخرج من بلاد سبحانه من بلاد الله يخرج عبادا له من جميع أرجاء الدنيا يخدمون دينه، كما أخرج الشيخ الألباني من وسط من بلاد أوروبا من وسط الكفار ليكون إماما للحديث والسنة، وأخرج الشيخ الصومالي من أدغال أفريقيا كما يقال لكي يكون محدثا يعلم العرب الحديث والأسانيد والرجال. فهذه كلها آيات من آيات الله عز وجل. فالرجل كما قلت يتمتع بكامل قواه العقلية، وعندما ذكرت له أني أنسب قوطيا قال القوطي، قلت لا القوطي، فقال يعني نسبة، قلت إلى قوس، فقال هذه مدينة قديمة وكان فيها علماء، فقلت له نعم هي بلدة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فأخذ يعني يذكر كلاما يدل على معرفته بمثل هذه الأيام القديمة والمدن التي كان فيها في يوم من الأيام مدارس حديثية، ثم طغى الجهل، بل لا أقول فقط طغى الجهل بل البدع بل الشرك. البلاد التي كان فيها مدارس حديثية إذا بها تبنى فيها الأضرحة والقباب وتعبد من دون الله عز وجل. فالشاهد أن الرجل برغم كبر سنه ووهن عظمه إلا أنه كما قلت يتمتع بكامل عقله، وفي مثل هذا السن قلما تجد أحدا على هذه الحالة، قلما تجد أحدا على هذه الحالة. ولكن طبعا للسن كما يقال أحكامه، فهو يعني ضعيف الجسم وطريح الفراش، ولكنه يشغل نفسه بما يتقرب به إلى الله من ذكر وغيره، حتى الدروس لم ينقطع عن التدريس برغم بلوغه هذه السن الكبيرة. فهذا كان من يعني من كرم الله لي أني أعلو فألقى شيخنا، فهذا كان من كرم الله لي أن أعلو فألقى شيخ شيخنا الذي كان شيخنا كثيرا ما يذكره ويذكر فوائده الحديثية الإسنادية، فجزى الله شيوخنا جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه أن يبارك فيهم وفي علمهم، وأن يغفر ويرحم وأن يرحم الأموات منهم، وأن يحفظ الأحياء منهم، وأن يبارك في أعمارهم، وأن يزيدهم من فضله، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى المشايخ على طلابهم وتلاميذهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى موضوعنا والذي لم نخرج عنه أبدا، بل هذا مهم جدا أن نعرف لماذا ندرس هذه العلوم، لا لكي نكون أعداء للسنة ولا وبالا عليها، بل لكي نكون أنصارا للحديث والسنة ومن أهلها. هذا ما ندرس من أجله علم المصطلح، وما ندرس من أجله علم النحو، وما ندرس من أجله كل هذه العلوم الوسائل، فلنتذكر هذا دائما حتى لا تصيبنا غفلة أثناء الدراسة، فإذا بنا ننحرف كما انحرف بعض الناس للأسف، فصاروا ينكرون الحسن لغيره، ثم ينكرون الصحيح لغيره، ثم ينكرون الحسن لذاته، وما ندري ماذا ينكرون بعد ذلك، فإنهم قطعا سيصلون بهذا المنهج المذموم إلى هدم البخاري ومسلم. فهذا الملباري توصل بتلك الخطوات إلى أنه يقول إن مسلما نفسه رحمه الله يذكر في الباب أحاديث يقصد تضعيفها، فيقوم بشرح الباب على طريقته، فإذا به يصحح حديثا ويضعف عشرة، بل في بعض الأبواب يقول إن مسلما ما ذكر كل هذا إلا من أجل بيان علله، يعني الباب كله. إذن هذا هدم للسنة، هدم للبخاري ومسلم، هدم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب البيقونية رحمه الله، أظن أن هذا الموقف وقد فرغنا منه الحمد لله، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. قال بعدها: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. قال المرفوع: طيب، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. هنا فرغ المصنف رحمه الله من تقسيم الحديث بحسب ثبوته وعدمه إلى صحيح وحسن وضعيف. أما في هذه المرة فهو تقسيم بحسب من أضيف إليه المتن. من الذي أضيف إليه المتن؟ إن كان الذي أضيف إليه المتن هو النبي، إذا كان من أضيف إليه المتن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى بالحديث المرفوع، ومعنى هذا الكلام أنه لا صلة لهذا الموضوع بالثبوت وعدمه، هذا تقسيم آخر بحسب من يضاف إليه المتن، صح المتن إلى من أضيف إليه أو لم يصح، إذن فقد يكون مرفوعا صحيحا، وقد يكون مرفوعا حسنا، وقد يكون مرفوعا ضعيفا، وقد يكون مرفوعا موضوعا منكرا باطلا، لا صلة لهذا بأنه مرفوع، مرفوع على كل الأحوال، يعني في نهاية الإسناد أضيف المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح السند أو لم يصح. فإذا أضيف المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا عندهم يسمى المرفوع، فهو مرفوع. وإذا كانت الإضافة إلى الصحابي فقط ولا تتعداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى الموقوف. وإذا كان المتن يضاف فقط إلى التابعي أو من دون التابعي من أتباع التابعين أو أتباع أتباع التابعين أو من دونهم كذلك فهذا يسمى المقطوع، ولا صلة لهذا بصحة أو ضعف. إذن هذا تقسيم آخر بحسب من أضيف إليه متن الحديث المنقول بالإسناد، فإنه إذا توقف الإسناد عند التابعي أو من دونه يسمى هذا الخبر أو الحديث يسمى حديثا مقطوعا أو خبرا مقطوعا. وإذا كان الإسناد يصل عند الصحابي ويقف لا يتعداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى هذا الحديث أو الخبر موقوفا، وإذا كان الإسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره أو من صفته الخلقية أو الخلقية فإنه يسمى حديثا أو خبرا مرفوعا. وهنا اقتصر في هذا البيت على المرفوع والمقطوع نظرا لأنهما كما يقال ينتهيان بالواو والعين، وهذا يناسب النظمة. أما الموقوف فلانتهائه بالواو والفاء فجعله في بيت آخر كما سيأتي. ولا شك أن الأفضل والأحسن أنه كان يجمع الثلاثة في موضع واحد لاتصال الموضوع كما يقال لاتصال الموضوع بعضه ببعض، يعني هذا تقسيم يتصل بعضه ببعض، فكان الأفضل والأحسن أنه يجعل تعريف الموقوف مع المرفوع والمقطوع في مكان واحد من المنظومة، لكن نظرا لمراعاة أوزان النظم كما يقال فإنه أخر الموقوف إلى موضع يناسبه النظم أو القوافي كما يقول المشتغلون بالشعر، فأخره إلى البيت الخامس عشر حيث قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، فكان المناسب أن يكون هذا مع المقطوع والمرفوع لاتصال هذا بهذا كما يقال. والشاهد على كل حال أننا نريد أن نفهم، فلا يضرنا أنه أخر أو قدم، يضرنا أننا لا نفهم، لكن ما دمنا فهمنا المراد أن الحديث ينقسم بحسب من أضيف إليه المتن المنقول بالإسناد إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما أضيف للصحابي فهو الموقوف، وما أضيف للتابعي أو من دونه فهو المقطوع. وعليه فإنه لا بد أن نفهم هذه المصطلحات، لأن العلماء أولا يستعملونها كثيرا جدا، فتقرأ في التفسير حديثا يتعلق مثلا بسبب نزول الآية أو يتعلق بتفسير الآية، فيقال في آخره وهو منكر مرفوعا صحيح موقوفا. فإذا كنت لا تفهم معنى مرفوع ومعنى موقوف ما فهمت شيئا من كلام المفسر. فهذا العلم يتدخل في كل العلوم، في علم التفسير، في علم الفقه، في علم التاريخ، في جميع العلوم التي تدرسها الشرعية ستجد هذا العلم يتدخل. ولو لم تفهم مصطلحات أهله لما استطعت أن تعرف المراد. السبب الثاني أيضا أنك أنت إذا أردت أن تكتب أو تبحث فأنت محتاج لاستعمال هذه المصطلحات، فمحتاج لأن تفهم متى تستخدم كلمة المرفوع ومتى تستخدم كلمة الموقوف ومتى تستخدم كلمة المقطوع. وهذا مهم طبعا للغاية، واتفقنا أنه لا صلة لهذه المصطلحات الثلاثة بالثبوت وعدمه، فقد يكون الحديث مقطوعا لكنه صحيح، أي صحيح عن ذلك التابعي أو من دونه، وقد يكون الحديث مرفوعا ولكنه ضعيف. فما تنظر إلى المعنى اللغوي وعد يقول له مرفوع يعني هذا له فيه معنى الارتفاع وهذا مقطوع فيه معنى الانقطاع، لا، ليس المراد هنا المعاني اللغوية، إنما العبرة في هذه الكلمات والمصطلحات بمعانيها الاصطلاحية، يعني فالعلماء وضعوها من أجل اصطلاحات تتعلق بالحديث بهذا العلم المخصوص. فالمرفوع لا يلزم أن يكون صحيحا، والمقطوع لا يلزم أن يكون ضعيفا. نعم، طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. نعتبر في هذا الدرس قد أتينا على الموقوف مع المرفوع والمقطوع، فلا حاجة لنا إن شاء الله إذا جئنا للموقوف أن نعيد الكلام عنه بذلك التفصيل، لأن ما مضى في هذا المقام يكفي، وبقي فقط أن نقول من هو الصحابي ومن هو التابعي وكيف نفرق بينهما، فإن هذا البحث متعلق بموضوعنا. فمتى يقال عن الرجل إنه صحابي حتى نقول إن هذا الحديث موقوف، ومتى يقال إن هذا تابعي وبالتالي يقال إن هذا الحديث مقطوع؟ نعم، فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام، هذا هو أحسن التعاريف للصحابي، أحسن التعاريف للصحابي، كما مضى وقلنا أحسن التعاريف للعدالة. من يذكر أحسن التعاريف للعدالة؟ ما هي العدالة؟ من يذكر أحسن التعاريف؟ تفضل. والصغائر ليست محرمات. طيب، إذن العدل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، هذا أحسن تعريف للعادل، وهو مطابق تماما للكتاب والسنة. العادل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، هذا هو العادل. الصحابي أحسن تعريف للصحابي هو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام، من لقي خرج بهذا، من لم يلقى. ف فكل من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان موجودا في زمنه لا يعتبر صحابيا، لابد أن يلقاه. واحد يقول ما أقل اللقاء، ولو لم تكن إلا لحظة من لقيه، أما أنه كان بينهما يعني بلاد ولم يره ولم يلقه ولم يأتي إليه فهذا لا يعتبر صحابيا. وكلمة لقي أفضل من كلمة رأى، لأن لقي تعم الضرير والبصير، وكذلك لقي تعم من لقيه ورآه، ومن لقيه مثلا من وراء ستار أو حجاب، لقيه لكنه كان بينهما ستار أو حجاب، نعم لم يره لكنه إيش؟ لقيه. فاللقاء أعم من مجرد الرؤية، اللقاء أعم من مجرد إيش؟ الرؤية. إذن كلمة لقاء تعم البصيرة والضرير، تعم المبصر والأعمى، وتعم أنواع اللقاء المختلفة، لكن حصل لقاء. ولهذا يدخل في هذا الحد حتى من كان من الصغار لكنه كان مميزا، لأنه لا عبرة بلقاء كما يقال من طرف واحد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لقي هذا الطفل ورآه، لكن هذا الطفل ما كان أصلا مميزا، فمثل هذا اللقاء كما يقال وجوده كعدمه في مسألة الصحبة. وهنا طبعا أجيب على تساؤل في غير موضعه في الحقيقة، فبعد أن تكلمت في بعض الدروس عن أن الطفل لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، فبعض إخواني إما أنه كان غافلا أو كان غائبا في الدروس التي سبقت ما فهم، فأرسل يقول كيف قلت إن الطفل لا تقبل شهادته ولا روايته، وكثير من الصحابة قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال صغار. ما عرف السائل الفرق بين الأداء والتحمل، سبق الكلام في هذا، فيعود إلى الأشرطة. فنحن نتكلم عن الرواية والشهادة أي الأداء، أما التحمل فهذا موضوع سبق الكلام عنه، يعود إلى الأشرطة وسيفهم إن شاء الله. فما تحمله الإنسان صغيرا يقبل منه إذا أداه كبيرا، ما تحمله الإنسان في الصغر يمكن أن يؤديه في الكبر، فتقبل روايته وتقبل شهادته لأنه صار كبيرا عندما أدى الرواية والشهادة، أما إذا أداها وهو صغير لا تقبل منه لفقدانه لشرط العدالة الذي هو مرتبط بالتكليف، وهو أصلا مرفوع عنه القلم حال طفولته. الشاهد لابد من الفهم قبل أن تسأل السؤال، تدبر وتأمل حتى تكون موفقا في سؤالك، وبالتالي تكون إن شاء الله فاهما. فأرجو من إخواني يعني ما يعني يتسرع الإنسان، وبخاصة إذا فاته بعض الدروس، يعني عليه أن يتهم نفسه إذا كان هو مقصرا في الحضور، لا أن يسارع بالكتابة إلى المحاضر قلت كذا وكيف نفهم كذا، لا بد أن تحافظ على الحضور، وإن فاتك شيء فعليك أن تعوضه وتستدركه من خلال الأشرطة. لكن أن تغيب درسا أو درسين ثم تأتي تسأل سؤالا كهذا لا، ما ينبغي ما ينبغي. فالشاهد بارك الله فيكم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحابي، لابد أن يلقى. فهنا ابن أم مكتوم صحابي وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقيه. نعم النجاشي ليس صحابيا برغم أنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمكاتبة لا تدخل في اللقاء، المكاتبة تدخل في اللقاء لا تدخل في اللقاء، المكاتبة لا تدخل في اللقاء. وإن حصلت مكاتبة ورد على المكاتبة لا يعتبر هذا لقاء، فيشترط في الصحبة اللقي، يشترط في الصحبة اللقي. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما، يشترط أن يكون حال لقائه له مسلما. فمن كان كافرا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم بعد ذلك أسلم ولم يتكرر له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، هذا لا يعتبر صحابيا كذلك. هذا مهم هذا الكلام. فهناك أناس حصل لهم لقاء فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن حال كفرهم، حال جاهليتهم، ثم أسلموا. وقد يكونون أسلموا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يتكرر لهم لقاؤه مرة ثانية بعد إسلامهم، فهؤلاء لا يعتبرون من الصحابة. مهم جدا مسلما أن يكون حال لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام لا يكون صحابيا إذا مات على ردته. إذن هو كان مسلما حال لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ومات على هذه الردة، سواء مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر صحابيا لأن الشرط الأخير لم يتحقق في حقه، وهو أن يموت على الإسلام. هنا هذا التعريف يدخل فيه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات مسلما، ويستوي في ذلك التعريف أن يتخلل ذلك ردة أو ألا يتخلل ذلك ردة. يعني لقيه مسلما ومات على الإسلام وتخلل ذلك ردة، ارتد ثم أسلم مرة ثانية، تسقط صحبته على هذا التعريف؟ لا تسقط صحبته، تعود له صحبته، يعود له إسلامه وتعود له صحبته أيضا. فهذا التعريف يشمل من ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ويشمل من استمر على إسلامه، فكل هذا داخل في حد الصحبة. يخرج بهذا التعريف المنافقون، يخرج المنافقون لأنهم ليسوا في الحقيقة ليسوا مسلمين ولم يموتوا على الإسلام وإن كانوا في أحكام الدنيا كذلك. ومن آيات الله عز وجل وعجيب أقداره أنه لم يعرف منافق بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. رجل يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أيما بغض، هل يمكن أصلا أن يروي عنه شيئا؟ فصرفهم الله عز وجل، صرف الله قلوبهم عن مثل هذا الخير الذي اختار له من يصلحون له. والقلوب أوعية، أكرر هذا المعنى، القلوب أوعية، والله عز وجل ينظر إلى هذه الأوعية، ينظر إلى القلوب، فيختار للمهمات الطيبة من كان وعاؤه طيبا، أما من كان وعاؤه خبيثا والعياذ بالله فالله يصرفه، يصرف قلبه عن هذا الخير. فبعض الناس الآن يريد أن يشكك في الحديث والسنة، يقول ألم يكن المنافقون مسلمين في الظاهر؟ إذن هؤلاء كانوا في الظاهر من الصحابة، إذن هؤلاء رأوا أحاديث، إذن هذه الأحاديث دخل فيها كذب ودخل فيها غلط ودخل فيها كذا، إذن نشك في هذه الأحاديث، نشك في السنة. وانظر كيف وهؤلاء نفسهم فيهم شعب من شعب النفاق الذين يقولون هذا الكلام، لأنهم يريدون هدم السنة ويريدون هدم الحديث. نفس الذين يرددون هذه الكلمات فيهم شعب من النفاق، أعاذنا الله من النفاق كبيره وصغيره، دقه وجله. فالمنافق لا يدخل في هذا التعريف. ومن الناحية الكونية القدرية، لا يوجد منافق روى أصلا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يشتهر بالعلم، فضلا عن أن يشتهر بالعلم. فالمنافقون أئمة ضلال، فكيف يجعلهم الله أئمة هدى؟ لا يكون أبدا. الله عز وجل يصطفي لهذه المهمة من يصلح لها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. والمنافقون ليسوا معروفين لا بالصبر ولا باليقين، فكيف يختارهم الله للرواية عن سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ لا يمكن أبدا. هذا يشمله عموم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له. والمنافق ميسر للنار، ميسر للدرك الأسفل من النار، لا يوفق لا لرواية ولا لفقه في الدين ولا لعلم ولا لحديث ولا لسنة، لا يوفق لشيء من ذلك. وحتى هؤلاء الذين وصفتهم من أئمة أهل البدع ما وفقوا أيضا، لأن الله يعلم أنهم أصحاب أهواء، صاحب الهوى يميل به هواه، والهوى يعمي ويصم، فلا يوفق الله صاحب هوى حتى يتجرد من هواه. فحتى وإن اشتغل بالحديث والسنة فإن الله لا يوفقه ولا يسدده ولا يحفظه ولا يلهمه رشده ولا صوابه. فالشاهد أن الصحابة ليسوا من المنافقين، وأن المنافقين ليسوا من الصحابة. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، والتابعي هو كل من لقي صحابيا ولو صحابيا واحدا مسلما ومات على الإسلام، وأتباع التابعين ما تعرف تابع التابعين نفس الشيء، من لقي تابعيا مسلما ومات على الإسلام، وهكذا في كل جيل وقرن يلي ذلك. كل من لقي من قبله مسلما ومات على الإسلام دخل في هذا القرن أو في هذا الجيل. وبهذا نكون قد عرفنا بشيء من البيان والتفصيل تعريف الحديث المرفوع وتعريف الحديث الموقوف وتعريف الحديث المقطوع. وسبق الإشارة إلى أن المرفوع يدخل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته، الخلقية والخلقية، الخلق والخلق. الخلق ما يتعلق بشكله وجسمه، كان يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان بعيد ما بين المنكبين، كان أبيض مشرب بحمرة، كل هذه صفات خلقية تتعلق بالخلقة أو خلقية. وكان جوادا شجاعا كريما جريئا، هذه صفات خلقية. كل هذا يدخل في الحديث المرفوع. فإذا ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أشد الناس حياء، هذا حديث مرفوع، لأنه يتعلق، نعم ليس قولا ولا فعلا ولا تقريرا، ولكنه ماذا؟ صفة له صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة خلقية تتعلق بأخلاقه. فإذا دخل في الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فعل تقرير صفة. والصفة تشمل الخلقية والخلقية. وكذلك إذا كان الحديث إلى الصحابي فقط من قوله أو فعله، وكذلك من تقريره، لكن ليس هناك طبعا مقارنة بين تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وبين تقرير الصحابي، لأن الصحابي ليس معصوما، ومعروف أن قول الصحابي في نفسه ليس بحجة، لكن الكلام الآن على الاصطلاح ماذا يسمى مثل هذا، يسمى أيضا موقوفا. نعم، وكذلك إذا وصف الصحابي بأنه كان طويلا أو أثمر أو كان، هذا يسمى حديثا إيش؟ موقوفا. ونصف مثلا أبا ذر بأنه كان كذا وكذا وكذا، جسمه كان شكله كذا وكذا وكذا، نصف عمر رضي الله عنه بأنه كان كذا وكذا، هذا كله وإن لم يكن فيه كلام له ولا فعل، لكن صفة أيضا يسمى حديثا إيش؟ موقوفا. وهكذا التابعي وهكذا. فالحديث ينقسم بحسب ما أضيف إليه إلى مرفوع، بحسب من أضيف إليه إلى مرفوع وموقوف وماذا ومقطوع. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.